الاستقلال، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرض بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابل تقارب غيرها، فيقال فيها عند الفقه أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة. الحاصل يا أخوان هذا القاعدة أن من الأمور ما لا يثبت فيه حكم الشرع إلا تبعا لغيره، كالوسائل مثلا، كالوسائل المحضة إلى غيرها، كما سبق يا أخوان في القاعدة السابقة. فهذه الوسائل تابعة لغيرها، فلا يثبت حكمها إلا تبعا لغيرها، فإذا سقط الأصل سقط حكمها. وهكذا بعض الأفعال المتعلقة بالعبادة حكمها يثبت ويعتبر في الشرع تبعا لغيرها، وعند الانفراد لا يجوز فعلها على هذا الحال كما سيأتي في الأمثلة. قال: منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة، الزيادة مثلا سجود السهو، الإمام إذا سهى سجد للسهو ولو لم يسجد المأموم، لكن المأموم يجب عليه السجود مع الإمام تبعا له، مع أنه لو كان المأموم منفردا ولم يسهو لم يسجد ثبت في حقه سجود السهو، فهذه الزيادة ثبتت في حق المأموم تبعا لغيره هو الإمام، مع أنه لو انفرد لما ثبتت في حقه. قال: وعدم ترتيب أحوال الصلاة أفعال الصلاة يعني مثلا المسبوق يا أخوان يأتي فيجلس في التشهد الأول مع الإمام، مع أنه في حقه تشهد بعد الركعة الأولى، لكن جاز جلوسه تبعا للإمام، ولو كان منفردا لما جاز أن يتشهد بعد الركعة الأولى. هذا وضع من شرط هذا المعنى. قال: لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة، فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول، فجلس المأموم معه وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة لأنه مسبوق قد فات من الصلاة، ما أوجب أن يكون في حقه الحكم على خلاف حكم الإمام. قال: يلزم أن يقوم معه ولا يجوز للتشهد، ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهو المأموم يعني ما يقوم في البدان أول المسبوق بركعة، الإمام في الركعة الثالثة يقوم لأداء الركعة الرابعة، والمأموم المسبوق ما قد قضاه مع الإمام في حقه كما يقال الركعة الثانية، لو كان منفردا للزمه إيش الجلوس، لكنه لما كان تابعا للإمام لزمه القيام تبعا له. قال: لأنه تابع لإمامه وأشياء أخرى في حكم ذلك، ومنها إذا بدأ صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ صلاحه، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، لكن والمقصود ببدو الصلاح ظهور النضوج في اصل الثمره، وان كان قد يتخلل الثمره بعض ما لم يبدو صلاحه، لكن هذا عفي عنه تبعا لغيره، مع ان هذا الذي لا يبدو صلاحه لو افرد لما جاز بيعه، لو افرد وصار خالصا لم يبدو صلاحه ما جاز بيعه، لكن جاز بيعه تبعا لغيره. قال: وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت يعني لا يجوز بيع المجهول الذي لا يعرف وصفه، لم يرى فلا يعرف وصفه طيب، لكن قد يجوز بيعه تبعا لغيره، وذكر مثالا. قال: لكن إذا بيعت الدار ونحوها، إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها، مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. أساس الجيود يا أخوان مجهولة لأنها مستترة، لكن المعلوم يا أخوان أن المجهول لا يشبع لما فيه من الجهالة والغرر المحتملة للغرر في حق المشتري. لكن إذا كانت الجهالة في شيء هو تابع لغيره كالأساس تابع لمال يا أخوان للدار، وهكذا أيضا يا أخوان شراء يعني مال يا أخوان الحامل، شراء الحامل من يعني مال يا أخوان من الأنعام. جاء النهي عن بيع حبل حبلة، وهكذا ما في بطول الأجنة، فالآن قصد الحمل بالبيع رأسا لا يجوز، إذن فقصد بالبيع انفرادا محرم لأنه مجهول ولأن فيه غرض. لكن إذا بيعت أمه التي هو في بطنها جاز ذلك، وكان بيعه تبعا إيش لأمه، وكان بيعه تبعا لأمه، إذن فقد ثبت تبعا، ولو كان مستقلا لما جاز إيش بيعه، هذا يدخل تحت هذا، وهذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو افترض بالملك بالملك لم يجبر على التعمير، وهذا قد سبق معنا يا أخوان، لأن التعمير هنا لازم لما يترتب على ترك من الضرر في حق الغير، والضرر يزال شرعا، إذن فلزوم العمارة ثبت تبعا للشركة، ولو انتفت الشركة وانفرد بالحق لما أجبر على هذا التعمير، لأنه حق خالص له له أن يترك تعميره. قال وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه، إذا طلبه الشريك بالأشياء التي تضر قسمتها، شريكان في بعير طلب أحد الشريكين نصيبه قسمته تضر لأنه تضره، إذن فيجبر الشريك الآخر على مال يقال على البيع، مع أنه لو كان منفردا به لم يجبر على البيع. قالوا من ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الذراع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها بالطلاق يعني بشهادة الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. ومعناه يا أخوان المرأة إذا شهدت بأن فلان طلق امرأة هذا لا يقبل منها، لكن إذا يعني شهدت أنها أرضعت فلان هذا يقبل، هذا مال يا أخوان يعتمد ويعمل به، وهذا يترتب عليه مال يا أخوان الفراق بين الرجل وامرأته. طيب هذا الفراق بين الرجل وامرأته لو فخذته المرأة رأسا فقالت في الطلاق ويعني ادعت أن فلان طلق امرأته لم يقبل منها، لكن هذا الطلاق ترتب على قول لها يجب قبوله وهو دعوة مال يا أخوان الرضاع، فالفراق بين الرجل وامرأته بقول المرأة لا يثبت استقلالا، ولكن يثبت ايش تبعا لقولها انها ارضعت احد الزوجين. قال رحمه الله القاعدة 51 الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، العقود والتبرعات يا اخوان اللازمة، العقود اللازمة والجائزة، العقود المعاوضات والعقود التبرعات، لا شك ان هذه الامور كلها مبنية على اسباب وعلى دواعي ودوافع، وهي يترتب عليها كما هو معلوم انتقال الحقوق والأملاك من يد الملاك إلى غيره، والأصل في أموال الخلق وفي حقوقهم الحرمة، في حقوقهم الحرمة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من اعتبار الأسباب التي حصل معها أو حصل بها الانتقال والدواعي التي دفعت إنشاء هذه العقود وإنشاء التبرعات، حتى لا يحصل يعني مال يا أخوان أخذ بحقوق الخلق بغير حق، لأن الأسباب والدواعي معتبر، فما كان مبنيا على سلب وعلى داع وجب حمل العقد، سواء كان عقد تبرع أو غيره، أي معاوضة يعني عقد تبرع أو عقد معاوضة، وجب حمله على مال يا أخوان على ما يقتضيه السبب والداعي حفاظا على حقوق الخلق من الاعتداء وأخذها بغير حق. قال يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل، وهنا داع وحامل حمله على ذلك باع أو أعتق أو وهب أو ماذا يا أخوان وهب أو أنشأ طلاقا أو نحو ذلك، وكان هذا العقل له سبب أو له داع دعاه إليه، اعتبرنا ذلك الذي حمله. يعني فإن كان السبب أو الداعي يوجب مضي العقد وصحته مضى العقد وصحة، وإن كان يوجب خلاف ذلك ما يا أخوان ألغي العقد. إذا كان يوجب خلاف ذلك ألغي إيش العقد؟ يعني مثلا يا أخوان حتى يتضح لكم القاعدة، رجل يعني ما يا أخوان حلف لا يكلم زيدا بسبب أنه يشرب الخمر، ثم ظهر أنه ما يا أخوان لا يشرب الخمر أو لا يفعل معصية الله التي كانت هي السبب الدافع للحالف على اليمين. هنا الأسباب معتبرة، فإذا ظهر أنه ليس بعاص لله عز وجل ولا مال إخوان ألوية اليمين، ولا يحنث إذا كلمه ولو بغير مال إخوان كفارة، ولو بغير كفارة. وهكذا أيضا إخوان الدواعي، وهذا أيضا يصلح مثال للدواعي. وأيضا إذا أكره الرجل على عتق أو على طلاق أو أهدى هدية حياء أو باع بيعا حياء، هذه كلها مال إخوان تستدعي انتقال الأملاك بغير رضا. ومن شرط انتقال الأملاك مال إخوان الرضا، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا حصل عقد وكان منشأه على معنى لا يوجب صحة العقد وصحة انتقال الملك كالحياء والإكراه، فإن الدواعي والأسباب مال إخوان معتبرة. فإنسان أكره على عقد على عتق ثم اعتق، قال فلان حر عبدي فلان حر، وكان هذا العقد ناتجا عن إكراه، طيب وكونه ناتجا عن إكراه يستدعي مال يقول عدم الرضا، وعدم الرضا مفسد لماذا؟ للعقد. فالعقد وإن كان في الظاهر صحيح فلان حر، لكن الداعي والسبب هنا يوجب اختلال شرط من شروط صحة العقد وما يقوم بالرضا. فالأسباب فاعتبار الدواعي والأسباب هي مقصودة لاعتبار الرضا، لاعتبار ما يقول الرضا والقصد الذي يترتب عليه ما يقول صحة العقود. قال يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع، وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. الأعمال بالنيات يعني اعتبارها اعتبار صحتها واعتبار أحكامها بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة يعني في الظاهر على وجه صحيح في الظاهر، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. يعني كلها إذا حصلت بغير رضا كالإكراه أو حياء مثلا أو حياء فتلغى وتفسد، لأنها فقدت شرطا من شروط صحة العقد والرضا وطيب النفس. والذي يدل على ذلك يا إخوان أن الله عز وجل يعني ما يقول لم يعتبر حكم النطق بالكفر في حق من نطق به إكراها، في حق من نطق به إكراها، فدل على أن الحكم على أن حكم الإكراه ملغي، فلا تترتب عليه أحكامه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي رجع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا من ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه، لأن الداعي والسبب محرم ومنهي عنه، ومعروف يا إخوان أن المحرم فاسد، إذا فما بني على فاسد فهو ماذا يا إخوان؟ فهو فاسد. قالوا من ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم كالقضاة وأصحاب الجباية والموكلون بجمع الصدقة، هداياهم لا تصح لأن دواعيها غير شرعية، حيث أنها تحصل على وجه يؤدي إلى مال إخوان إلى حصول مجاملة وإلى حصول يعني مال إخوان المحاباة في دين الله سبحانه وتعالى. قال لأن السبب معروف هو طلب المحاباة والمجاملة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن الوتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هل جلس في بيته وينظر أيهدى إليه أم لا. والمفهوم عن الحديث يا أخوان يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كأنه قال له إنما أهدوا إليك لأنك عامل الصدقة محاباة لك ومجاملة لك، ولو كنت في بيتك لما أهدوا إليه، يعني فلو كان في بيته فإن كانوا يريدون إكرامه بالهديات أهدوا إليه، لكن لما كان لا يهدى إليه إذا كان في بيته دل على أن دافع الهدية غير قصد الإكرام، وهو المحاباة والمجاملة التي تطلب لإسقاط حق إيش شرعي فتكون باطلة وفاسدة. قال فاعتبر السبب الحامي لهم على الإهداء، ولهذا قال العلماء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية لانتفاء الرضا، خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية لأن الرضا مرتبط وشرط من شروط صحة العقد. قال وكذلك قالوا لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء. معلوم يا إخوان أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالهدايا التي يعطيها المستقرض لمن أقرضه قبل وفائه أو بدون أن ينوي مكافأته أو أن يحتسبها من حقه، هذا كله يدخل تحت القاعدة المعروفة وهي مال إخوان أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن الهدية في هذه الحالة تكون مقصودة على وجه مال إخوان على وجه المحذور، وهو الذي نهى عنه يعني جاء النهي عنه فيما يقال في المنافع التي تجرها القروض. قالوا من هذا عقود الأيمان، قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. والله لا أكلم زيدا، قال والله لا أكلم زيدا. طيب ثم ظهر أن السبب والداعي الذي هيج على هذا اليمين ليس موجودا، وهنا مال إخوان، وهنا الأمر واضح، وهنا مال إخوان الأمر واضح أن اليمين لا تنعقد في حقه اعتبارا للسبب، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة متفق عليها. قال مثلا طيب قال بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك، يعني إذا قال علي الطلاق ألا أفعل كذا وكذا ينظر هل عنا اليمين هل نوى الطلاق أو نوى مجرد مال إخوان التأكيد، فإن نوى الطلاق طلقت عليه زوجته إذا حصل خلاف مقتضى اليمين، وإن لم ينوي الطلاق إلا ما أراد مجرد التأكيد أو نحو ذلك لم يحصل مال إخوان الطلاق، وهكذا ينظر أيضا السبب، ينظر السبب. قالوا من هذا إقرار الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم هل أقر إكراها أو حياء أو يعني اعتمادا على سبب ثم ظهر أن السبب يعني منتفل. فالحاصل أن العقود والتبرعات سائرها سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات ينظر فيها إلى الأسباب والدواعي فتعتبر صحتها باعتبار الأسباب والدواعي. قال رحمه الله القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. هذا يا أخوان يتعلق بباب البينة، صدق معنا يا أخوان أن البينة لازمة على من ادعى دعوة، وصدق يا أخوان أن البينة هي كل ما بان به شيء وثبت سواء كان شهادة أو غيرها، وقول هنا إذا قويت القرائن قدمت على الأصل هذا باعتبار أن قوة القرائن بينة كافية على ثبوت الحكم الذي يزيل حكم الأصل، بناء على أن القرائن على أن احتفاف القرائن بينة كافية على ثبوت الحكم المغير لحكم الأصل المغير لحكم الأصل، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدعي، والله سبحانه وتعالى يقول كل هاتوا قرآنكم إن كنتم صادقين. ومن البراهين المعتبرة قوة القرائن، لأن قوة القرائن يا أخوان تورث ظنا راجحا، تورث ظنا راجحا. طيب وغلبة الظن معتبرة شرعا، الظن الراجح وغلبة الظن معتبرة في الشرع، فلهذا إذا قويت القرائن التي تورث الظن الراجح تعتبر وتقدم على الأصل. قالوا هذا أصل نابع وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. الأصل يا أخوان هو ما ثبت حصوله أو ثبت انتباه بيقين، الأصل وما تيقن ثبوته او اتباعه بيقين الذي لا يجوز الانتقال عنه الا بناقل صحيح. ومنه قوة يعني ماذا اخوان قوة القرائن التي تحتمل ازالة الاصل. قال لاننا انما قدمنا الاصل حيث لا مرجح سواه، فاذا وجد ما هو اقوى منه وجب تقديم الارجح. ومثال هذه اخوان الاصل عدم ثبوت الحكم الشرعي بذمة المكلف، فاذا كان هناك قياس صحيح، ونعرف يا اخوان ان القياس يعني منه ما هو مبني على غلبة ما يكون الظن، والعمل بالاستصحاب كما معلوم عند الاصوليين متوقف على عدم الناقل الشرعي، الدليل الشرعي الناقل من نص يعني او عموم او يعني مفهوم او قياس صحيح. والقياس دلالته دلالة ظنية، فإذا ثبت القياس بشروط الصحيحة المعتبرة قدم على استصحاب الأصل، وهذا من تقديم يعني ما إخوان ما قوية القرائن فيه وأورث ظن راجحا على الأصل. قال منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها الأصل، مثل قوله في الطهارة ويكفي الظن في الإسباب. الأصل يا إخوان وجوب الطهارة وعدم التوضؤ وعدم التطهر وعدم ماذا يقول التطهر، والإسباب وهو تناول كل جزء ولو بمقدار الذرات يعني لأعضاء الوضوء، هذا مما يحصل به المشقة والحرج. لهذا قالوا يكفي فيه غلبة إيش؟ غلبة الظن، يكفي فيه غلبة الظن، لأن غلبة الظن في الإسباب قرائن قوية تقدم على الأصل الذي هو ماذا يقول عدم التطهر. قالوا يكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة غاية البول، يكفي غلبة الظن هو أن يعني يصب الماء أو يمر يعني ماذا يقال ما يحصل به الاستجمار من الأحجار، فإذا غلب على ظنه أنه قد أنقى المحل كان ذلك ماذا يقال كافيا ومجزئا، لأن غلبة الظن ماذا يقال قرائن، أو لأن فعل ما يغلب معه الظن أن المحل قد زالت نجاسته هذا يعني ما يكون قرائن احتفت وأورثت هذا الظن الراجح، فتقدم الأصل بقاء النجاسة لأن حاصل بيقين في المحل، في المحل يعني ما يكون خروج النجاسة، بقاء النجاسة متيقن، وإنقاؤها بصب الماء أو بإمرار ما يحصل به الاستجمار هذا قد لا يحصل معه اليقين، لكن هنا ما يكون صب الماء وإمرار الأحجار ويعني ما يكون إمرار الأحجار يعني ما يقال يورد ظن راجحا أن المحل قد نبي من النجاسة وزالت نجاسته، وهذا يكفي. قال مثل هذا تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في حق المستحاضة، المستحاضة التي يعني ما يقال يزيد الدم معها على نصف الدهر يعني أكثر من نصف شهر، لأن أكثر الحيض يقال كان نصف شهر، فإذا استمر الدم في المرأة أكثر من نصف الشهر دل على أن دمها دم استحاضة، فإذا ميزت إذا استطاعت أن تميز بالعلامات فلا، وإلا ترجع إلى ما يقال إلى العادة، وإلا فترجع إلى العادة التي كانت تعتادها في الحيض قبل الاستحاضة، هذا إن كانت لها عادة سابقة، وإن لم تكن لها عادة سابقة في الاستحاضة أول أمرها فترجع إلى عادة نسائها كما سبق معنا في قاعدة العرف والعادة، وعمل بمقتضى العادة هذا لأنها قرينة قوية توجب ماذا يقال أن حيضة المرأة فيما اعتادته أو اعتادته نساؤها أو اعتادته ما يقال نساؤها، وهذا من باب تقديم القرائن. قالوا البناء في الصلاة على غلبة الظن إذا كنا به هو الصحيح، وإذا شك الإنسان فلم يدري كم صلى، لكن غلب على ظنه أنه صلى ثلاثة فيبني على ما يقال على ما غلب عليه ظنه، لأن الظن معتبر في الأحكام الشرعية. قال من فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح، لأن كونها في بيتها وهي يعني قائمة لا ضرر عليها هذا من القرائن الدالة على أن النفقة من الزوج جارية في حق امرأته، فهذه قرينة قوية تقضي بتقديم قول الزوج في دعواه أنه ينفق لأنها في بيتها، والأصل أو العادة أن الزوج هو الذي ينفق على من في بيته ومن في تحت يده. قالوا من ذلك تقديم من له قرية قوية أن المال على صاحب اليد وأشباه ذلك من نوع العلم يا أخوان. سبق أن اليد تثبت مال يا أخوان من مما يثبت الحق ما يسمى مال يا أخوان باليد، وهو قوله يعني مال يا أخوان الحق يا أخوان تحت يده، قول الحق تحت يده. فإذا لم يكن عند من يدعي ثبوت حق في يد غيره بينه، فالأصل مال يا أخوان أن المال لمن هو تحت يده وعليه اليمين إذا أنكر من المال تحت يده. لكن إذا جاءت القرائن تدل على أن الحق لمن ليس هو في يده، فالقرائن هنا مال مقدمة وتزيل هذا الأصل وتزيل هذا الأصل. يعني مثلا يا أخوان كما يذكرون رجل على رأسه عمامة وبيده عمامة وهو هارب وشارب، وآخر يلحقه ويجري بعده مدعيا أن هذا العمامة مال يقال الذي في يده هذا الرجل عمامته، أنها مال يقال عمامته وعليه عمامة وعليه مال يقال عمامة أخرى، وذاك ينكر. فالآن القول المدعي لمال يقال لأن القرائن المحتفى بحال الرجل تدل على أن الدعوة صادقة بحقه، وذلك أن على رأسه عمامة وبيده مال يقال عمامة أخرى. فلو لم تكن عمامة المدعي أو لو كانت عمامته لا انفردت، لكن لما كان على رأس عمامة وبيده عمامة دل على أن ما في يده حق لغيره أخذه على غيره. هذا من العمل ما يقال بالقرائن، هذا من العمل بالقرائن، وهكذا سائر الأمور. والعمل بالقرائن يعني متوقف على التأمل والنظر في الحالة التي ما يقال هي محل الخلاف والمشاحة، فينظر فيها، فإذا غلبت فإذا قويت القرائن واحتفت قدمت على الأصل. قال رحمه الله القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. هذا جزء القاعدة. إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، يعني أن العقد إذا صار وحصل على وجه فاسد من أصله فكل ما ينبني على هذا العقد يعتبر فاسدا، لأن التصرفات المبنية عليه تصرفات مبنية على وجه غير صحيح. مثاله: رجل اشترى من غيره شيئا لا يملك، العقد هنا مال يقال فاسد. طيب المشتري لا يملك ما اشترى، لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لأن العقد فاسد من أصله، حيث أن البائع باع ما لا يملك، فالعقد فاسد من أصله. طيب فالتصرفات المبنية على هذا العقد من قبل المشتري فيما اشتراه كلها فاسدة، لأنه صار كالمتصرف، لأنه صار متصرفا في حق غيره، فهو لا يملك ما اشتراه لأنه حق لغيره، إذ أن البائع باعه وهو لا يملكه، فعقده عليه فاسد وليس بصحيح، فعقده عليه فاسد وليس بصحيح. فأمر يعني ما يتعلق بفساد التصرفات المبنية على العقد الفاسد هذا واضح، لكن الشأن فيما يأتي من الجزء الآخر من القاعدة، هو قوله: وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ولهذا يقول الفقهاء يعني ما يقال هل فسخ العقد يعني من حينه أو من أصله؟ رجل عقد عقدا صحيحا باع لغيره ما يملكه بشروطه الصحيحة المعتبرة، لكن بدأ له أن يرجع في بيعه وأقاله من اشترى منه، أقاله من اشترى منه أو من عقده على هذا العقد، لكن الرجل الذي صارت العين في يده قد يعني مال يا أخوان تصرف بها بعض التصرفات. فالآن هذه التصرفات يا أخوان التي هي من حين العقد إلى حين الفسخ الاختياري، هل هي صحيحة أو فاسدة؟ هذا مبني على قاعدة عند العلماء اختلفوا فيه، وهي: هل الفسوخ الفسخ الاختياري يبطل العقد من أصله أو من حينه؟ فإن قيل يبطل العقد من أصله فالتصرفات مال يا أخوان فاسدة، لأنه كالعقد الفاسد من أصله، لأنه مال يا أخوان كالعقد الفاسد من أصله. وإن قيل يبطله من حينه أي من حين الفسخ، فمعنى ذلك أن التصرفات التي هي بين العقد وبين الفسخ تصرفات على وجه إيش؟ صحيح، على وجه مال يا أخوان صحيح فتصح، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. قال: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره
أو اتهبه ونحوه، ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه أيضا غير نافذ، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا، لأنه فاسد، وما بني على فاسد فهو يا إخوان فهو فاسد. قال: وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل بخيار، قال: أبيعك هذه المسجلة الفلانية، لكن للخيار ثلاثة أيام، للخيار ثلاثة أيام. طيب، البيع يا إخوان المبني على الخيار صحيح، بدليل أنه لو لم يطالب بالخيار لنفذ إيش العقد ومضى، فمضي العقد وعدم إعادته مرة أخرى يدل على أنه صحيح من أصله، يدل على أنه صحيح من أصله. طيب، فالآن يا إخوان التصرفات التي هي بين العقد وبين الفسخ لمقتضى الخيار تصرفات على وجه صحيح، لأنها مبنية على عقد إيش صحيح، لأنها مبنية على عقد المال يا إخوان صحيح. فالرجل المنتفع بهذا الشيء الذي اشتراه أو استأجره بين العقد وبين الفسخ الاختياري، يعني تصرفاته كلها صحيحة في المال يا إخوان معتبر. يعني مثلا يا إخوان أنا اشتريت هذه السيارة وشرط علي صاحبها أن يكون له الخيار ثلاثة أيام، قبلت هذا الشرط، في خلال هذه الثلاثة أيام يعني تكسبت عليها، حملت عليها أو أجرتها لغيري، هذه الأجرة مبنية على عقد إيش صحيح. فإذا حصل الفسخ، فإذا حصل الفسخ اختيارا بمقتضى شرط خيار الشرط بمقتضى ما يكون خيار الشرط، فهذه التصرفات على القول الصحيح صحيح. لماذا يقول؟ لأنها مبنية على عقد، على عقد صحيح، ولأن الفسخ لا يبطل العقد من أصله، إنما يبطله ما يقول من حينه، أي من حين الفسخ. ومعنى ذلك أن ما قبل الفسخ يعني ما يقول العقد عليه ما لا صحيح، فتكون التصرفات صحيحة. قال: أو غيرها من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مال وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العقد، العقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقول بقيمته. يعني مثلا يا أخوان رجل اشترى يعني من غيره غنما، طيب غنما اشترى من غيره غنما، ثم المشتري باع من هذه الغنم أو وهب منها، ثم البائع ندم فطلب الإقالة، فأقاله إيش؟ أقاله مال إخوان المشتري، وقد تصرف شيئا من التصرف فيما اشترى. لا شك أن الإقالة تقتضي أن يعيد المشتري للبائع كل ما أخذه منه مال إخوان بهذا العقد، لكنه قد تصرف بما أوجب ذهاب شيء من العين الذي اشتراه. في هذه الحالة إذا أقاله العقد صحيح، والتصرف مال إخوان صحيح فيما بين العقد وبين الإقالة التي هي فسخ العقد. فإذا أقاله وفسخ العقد عاد عليه مال إخوان، عاد على ما ذهب من ماله بالضمان، إما بالمثل إن كان له مثل أو بالقيمة إن كان له قيمة. فمثلا الغنم التي باعها أو ذبحها أو وهبها لغيره إذا أقال البائع، فإما أن يعيد له مثلها عند الإقالة أو يعيد له مال إخوان ثمنها. هذا معنى قوله: وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقول بقيمته. قالوا: مثله إذا باعه شيئا، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين أو ضمين أو أحاله به، يعني أحال عليه الثمن، قال: خذ قيمته من فلان، ثم بان البيع باطلا يعني من أصله فاسدا، عرف أن البيع بان من أصله لأنه باع إيش ما لا يملك مثلا. قال: بطلت التوثقة والحوالة لأنها بنيت عليه، فإن فسخ فسخا اختياريا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه. فإن فسخ فسخا اختياريا وقد أحاله بدينه، يعني قال له مال يا إخوان يعني ماذا اشترى منه سلعة ثم أحاله على ثمنه، ثم أحاله بثمنه على فلان من الناس، ثم أحاله بثمنه على ثم فسخ العقد فسخا اختياريا، ثم فسخ العقد فسخا اختياريا، فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه، بمعنى أنه يرجع عليه، بمعنى أنه يرجع عليه ويأخذ يعني مال يا إخوان ماله.
الذي أخذه. قال الرابعة والخمسون، الحاصل يا أخوان، الحاصل من هذه القاعدة، فساد العقد من أصله يوجب فساد التصرفات المبنية على هذا العقد، وفصل العقد فصلا اختياريا مع صحته من أصله لا يوجب فساد التصرفات بين العقد وبين المال يا أخوان وبين الفسخ. هذا على القول الراجح. ومن قال بأن الفسخ يبطله من أصله فمعنى ذلك أن التصرفات فاسدة، لكن الصحيح والقول الآخر. قال الرابعة والخمسون، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر أي بالواقع لا بما ظهر. يعني فإن كان الظاهر يوجب البطلان، والواقع يوجب ما يكون الصحة، فالعبرة إيش؟ بالواقع. أو كان الظاهر يوجب الصحة والواقع يوجب مال يخوان الفساد، فالعبرة مال يخوان بالواقع فتفسد، فمال يخوان فتفسد. قال العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. قال ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بنى على وكالة سابقة، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته، فالتصرف غير صحيح. أما فيما يتعلق يا أخوان بكانت له وكالة سابقة فهذه فيها تفصيل لأهل العلم. أهم شيء أولا أن نفهم، إذا تصرف بشيء يظنه ملكه أو يظن أنه وكيلا عليه وظهر أنه ليس بمالك وليست له وكالة من أصله، وليست له وكالة مالية من أصله، جاء إلى هذه السيارة باعها يظنها سيارة أو يظن أن صاحبها وكله إيش في بيعها، ثم ظهر أنها ليست بسيارته أو أن صاحبها لم يوكله أو أن صاحبها مالية لم يوكله، فالبيع مالية فاسد. لماذا؟ لأنه وإن كان في الظاهر العقد مبني على معنى صحيح وهو أنه يظن الملك أو الوكالة الصحيحة، لكن الواقع خلاف ذلك، والعبرة بالواقع لا بما ظهر، والعبرة ما يكون بالواقع لا بما ظهر، لأن الواقع إذا كان يقتضي عدم ذلك ثم أمضي لكان في هذا تعد على حرم الخلق وأخذ لأملاكهم بغير موجب شرعي صحيح. أو العكس يا أخوان، باع ما يظن أنه لا يملكه، يعني مثلا صورت له نفسه وتعدى أو صورت له نفسه على التعدي والتهور، باع ما لا يملك أو هو يعلم أنه ليس له وكالة لكن ظهر أن هذا في الواقع هو ملكه، اشتبه عليه وظن أن هذه السيارة هي زيه وهي في الواقع مال يا أخوان سيارته، أو يعني مال يا أخوان ظن أن زيدا لم يوكله بعد وعده بأن يوكله، قال إن شاء الله سأوكله في بيع سيارته، فأقدم على البيع قبل أن يعلم الوكالة وهو يعلم أن الموكل أو ليس له علم بأن صاحب الحق قد وكله، ولكنه أقدم مع علمه أو مع علمه بعدم إيش التوكيل، ثم ظهر أن السيارة سيارته أو الحق حقه يدخل في ملكه أو أن صاحب الحق قد وكله، فالعبرة ما يخوان بما في نفس الأمر، لأنه بالنظر للواقع يظهر أن العقد بني على معنى ما يخوان صحيح وهو بيع ما يملك أو بيع ما يملك التصرف فيه بوكالة شرعية صحيحة. أما ما يتعلق بمن له وكالة سابقة، سيظن وكل عمرا أن يبيع سيارة، طيب ثم فسخ الوكالة، ثم فسخ مال إخوان الوكالة وباع زيد ما وكل به بعد الفسخ، بعد مال إخوان الفسخ، الآن الظاهر أنه تصرف في شيء ليس له حق التصرف فيه بمال إخوان الواقع، وإن كان في الظاهر يظن أنه مال إخوان أنه موكل ببيع هذه السيارة، وهنا على القاعدة العبرة بما في نفس الأمر، لكن في هذه الصورة تفصيل، إن تصرف بعد الفصل وبعد العلم بانفساخ الوكالة فتصرف مال إخوان فاسد، وإن تصرف بعد الفصل وقبل العلم بانفساخ الوكالة فالصحيح أن تصرفه مال إخوان صحيح. لماذا يا إخوان؟ لأن عنده وكالة شرعية صحيحة وهو لا يلزمه يعني مقتضى الفصل إلا بعد العلم، ومعلوم يا إخوان أن الأحكام الشرعية مبنية على ماذا؟ على العلم، وهو يعلم أن عنده وكالة صحيحة، وكالة شرعية صحيحة، فبنى تصرفه عليها وهي برضا من الموكل
وهي برضا مال يقال من الموكل. إذا فتصرفه بمقتضى هذه الوكالة تصرف شرعي صحيح لما سبق. فكونه تصرف قبل العلم بامتثال الوكالة وبعد الفصل الواقع هذا لا يؤثر، لأن تصرفه مبني على ظن المال يقال صحيح في الأصل، على ظن صحيح في الأصل وعلى وكالة صحيحة في الأصل. قال وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات يعني الواقع. ويعني ربطها بالواقع لماذا يا أخوان ربطها بالواقع؟ لأنها يعني فيها شائبة الحكم إيش الوضعي، المعاملات يا أخوان فيها شائبة الحكم الوضعي، لأن انتقال الأملاك ويعني مال يا أخوان حصول المنافع بين الأطراف المتعاملة يعني هذه مبنية على إيش؟ على أسباب، مبنية على أسباب وهي العقول الشرعية الصحيحة. وإذا حصلت على وجه صحيح في الواقع كانت سببا صحيحا لترتب آثارها عليها. طيب وهذا هو الحكم الوضعي، وهذا مال يا أخوان هو الحكم الوضعي، هو الحكم المترتب على سبب مال يا أخوان الصحيح الشرعي. وإذا ربط الأمر بالواقع في المعاملات كان هذا ربطه بالأسباب الشرعية الصحيحة التي تقتضي أسبابها بمقتضى الحكم الوضعي، بمقتضى مال يا أخوان الحكم الوضعي. إذن فالعبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر صحة وفسادا، صحة مال يا أخوان وفسادا. قال رحمه الله القاعدة الخامسة والخمسون، وهذه الأخيرة إن شاء الله حتى ننتهي لها. قال لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. هذا يكون أيضا متعلم في البينات التي تثبت فيها الدعاوى والحقوق، ومن البينات الإقرار، إقرار المتهم والمدعى عليه، وهذه أقوى البينات. لماذا؟ لأنها ليس فيها احتمال، وذلك أن الناس من شأنهم عدم الإقرار على أنفسهم بالحقوق لغيرهم، بل الواقع في عادة الناس أن الإنسان ينتفي من يعني إثبات حق بذمته لغيره، وذلك لما هو معلوم من أن النفوس جبلت على الشح وعلى حب المصالح لنفسها وعلى إيثار المصالح لنفسها، فلما يأتي الإقرار منه لغيره دل ذلك على تأكد الحق لغيره، لأن النفوس الأصل أنها تمضي على خلاف الإقرار، على خلاف الإقرار على نفسها لغيرها بحق من الحقوق، لا سيما إذا كان يترتب عليه مال يا أخوان إسحاق نفس أو إتلاف عضو من أعضائه. فالأصل أن النفوس لا تكر بما يترتب عليه مثل هذه الآثار، فإذا حصل الإقرار دل على صدق الدعوة، على صدق ما أقر به على نفسه. ولهذا الشرع إخوان بنى الأحكام الشرعية على الإقرار، بنى الأحكام الشرعية على الإقرار كما سيأتي. قال وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها، وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق يترتب على إقراره مقتضى. قال عندي الزيد 100,000، هنا مال يا أخوان يمضي الحكم، أقوى البينات الإقرار، أو أقر أنه سرق تقطع يده، أقر أنه زنى يرجم، كما رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا لما أقر بزنا، وهكذا رجم المرأة الغامدية. قال فإذا أقر لغيره بدين، بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به، وجب عليه بذمته وجب عليه أداره. ولو قال غلطت أو نسيت، أو نسيت، ولو قال غلطت أو نسيت يعني لا يقبل، لا يقبل دعواه النسيان أو الغلط، فلا يقبل رجوعه بعد الإقرار. لماذا يا أخوان؟ لأن الرجوع بعد الإقرار جحود، وهذا يقول إن شاء الله الرجوع بعد الإقرار ما هو؟ جحود. والإنسان إذا ثبت الحق بذمته ببينة واضحة معتبرة فلا ينسبت إليه إلى جحوده، فعند الإقرار بينة كافية تثبت الحق، فالرجوع يعتبر مال يا أخوان إنكار وجحود، والإنكار والجحود لا يؤثر فيما ثبت بالبينة الصحيحة. ونظير هذا يا أخوان وشيء بشيء يذكر، العلماء لما قالوا استثناء الكل باطل، لماذا؟ رجل يقول عندي زيد 10 دراهم إلا 10 دراهم، هل هذا يا أخوان صحيح الاستثناء؟ استثناء الكل باطل بالإجماع. لماذا؟ لأنه إنكار وجحود بعد إيش؟ بعد إقرار. فلهذا من أقر على نفسه بحق لا يقبل قوله إذا جحد وأنكر، هذا في حق الخلق يا أخوان، هذا في حق الخلق. أما في حق الله سبحانه وتعالى بحق الله سبحانه وتعالى فمبني على المسامحة. قال وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقا، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقا أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. وهذه أقوال مسألة مهمة، وهذه أقوال مسألة مهمة، أن الإقرار مقبول من العدل وغير العدل. يعني الإنسان قال عندي الجن 10 طلاب، يقول لا أنت يعني لست إيش بعدل، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاشل من بنبأ فتبينوا. لماذا يا أخوان يسوي فيه العدل وغير العدل؟ لأن خبر غير العدل يا أخوان وكلام غير العدل مظنة إيش التهمة والكذب. وهنا يا أخوان إقرار الإنسان على نفسه التهمة والظن فيها ماذا يا أخوان بعيدة، لأن الإنسان يعني العادة تبعد أن الإنسان يكرر على نفسه بما يفوت عليه شيئا من حقوقه أو بما يجلب عليه شيئا من ماذا يقوم من الضرر في نفسه وفي ماذا يقوم في جسده. فلما كان الإقرار على نفسه، فلما كان الإقرار على نفسه هنا انتبت إيش انتبت ماذا يقوم التهمة، انتبت التهمة ولم تكن هنا العدالة مؤثرة في كذب ما يدعيه، لأن الانتفاء العدالة مؤثرة في كذب الدعوة فيما لو إذا ادعى على إيش على غيره لحصول التهمة، لحصول ماذا يقوم التهمة. أما على نفسه فالتهمة هنا ماذا يقوم منتفية لما سبق. ولهذا مما سبق معنا ماذا يا اخوان ان العدو ايش تصح ايش شهادته ايش لصديقه، العدو اذا شهد لصديقه قبلت ايش شهادته، واذا شهد عليه لم تقبل ايش شهادته، لان شهادته له تنتفي معه ماذا يا اخوان التهمة. وهكذا يا اخوان القريب اذا شهد على قريبه، الصديق اذا شهد على قريبه، والابن اذا شهد على والده، أو الإنسان إذا شهد على ولده تقبل مال يا أخوان شهادته لانتفاء مال يا أخوان الظنة والتهمة. فانتفاء التهمة موجب لقبول الخبر ولقبول الكلام. قال والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل. إذن يا أخوان الإقرار حجة، بل هي أقوى البينات في ثبوت الحكم وفي ثبوت الدعاوى، أقوى البينات لأنها لا يحتمل خطأها، لأن الإنسان لا يكر على نفسه بما يوجب يعني ما يقوان ضررا على في نفسه أو في بعض أعضائه أو فيما يعني ما يقوان انتقال شيء من حقه من يده إلى يد غيره. هذا العادة تقتضي يعني ما يقوان عدمه، فإذا العادة تقتضي عدم ذلك، فإذا حصل دل على أن الحق ثابت في ذمة من أقر به، في ذمة من أقر به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال رجم معي الإقرار وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، والإقرار دليل كامل على ما يقال على ثبوت الحق في ذمة من أقر به على نفسه. والله سبحانه وتعالى.